إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخذنا في الحصة الماضية أو في الحصتين السابقتين أخذنا أو دخلنا شرعنا في باب في المذي وغيره، وذكرنا فيه مسائل. المسألة الأولى أن قوله أو تمثيله ببعض النجاسات أو بعض النواقض يدل على أنه يقصدهما، يقصد باب النجاسات ويقصد باب النواقض. والمسألة الثانية ذكرنا فيها المذي والودي وفرقنا بينهما، بينما المسألة الثالثة ذكرنا فيها أن المذي والودي ناقضان باتفاق بدلالة السنة والإجماع. والمسألة الرابعة ذكرنا فيها أن المذي والودي اختلف أهل العلم في نجاستهما، والصحيح أنهما نجسان، واستدلوا بما دلت عليه السنة والإجماع. وأيضا أما الودي أيضا كذلك الودي، وذكرنا أن الراجح هو نجاستهما. المسألة الخامسة ذكرنا فيها توثيق الحديث، حديث الباب، وذكرنا في الرواية الثانية نعم، يعني أحد الإخوة سألني على مخرمة، يعني الشيخ مقبل يرى أنه لم يسمع مخرمة بن بكير من أبيه، بدليل أن إثباته للسماع جاء من طريق أبي أويس. ونحن ذكرنا هنا يعني طريقا آخر للإمام مالك بن أنس، وهو طريق سليمان بن يسار، ولم يذكر فيه ابن عباس واسطة بينهما، وبين فيه أن يعني مخرمة قد سمع من أبيه. والراجح ذكرنا أن مخرمة سمع من أبيه، أقل ما يقال أنه روى الحديث وجادة، والوجادة صحيحة عند أهل العلم. المسألة السادسة ذكرنا فيها راوي الحديث علي بن أبي طالب. والمسألة السابعة ذكرنا بعض الفوائد في حديث علي بن أبي طالب، حديث الباب. ثم تطرقنا إلى الحديث الذي يليه، حديث عباد بن تميم، ذكرنا فيه أيضا مسائل. المسألة الأولى ذكرنا فيها توثيق الحديث، ثم تطرقنا إلى التعريف براوي الحديث، وقلنا أننا قد ذكرنا قبل يعني راوي هذا الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو راوي أحاديث الوضوء. وأما عباد بن تميم فالراوي عنه فهو تابعي مدني ثقة باتفاق، وهو ابن صحابي. المسألة الثالثة ذكرنا فيها فقه هذا الحديث وبعض ما ورد في فقه هذا الحديث. ثم المسألة التي تليها أو الحديث الذي يليه حديث أم قيس بنت محصن، ذكرنا فيه مسائل أيضا، وذكرنا في المسألة الأولى توثيق الحديث، وفي المسألة الثانية ذكرنا التعريف بالراوية راوية الحديث أم محصن، أم قيس بنت محصن، وأنها أخت عكاشة ابن محصن. وفي المسألة الثالثة ذكرنا فقه الحديث أيضا وما يستدل به بهذا الحديث، ما يستدل عليه في بعض المسائل من هذا الحديث. ثم ذكرنا شرعنا في الحديث 27 حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه، ذكرنا فيه أيضا مسائل، المسألة الأولى توثيق الحديث، والمسألة الثانية ترجمة راوي الحديث اللي هي عائشة، وتسبقت ترجمتها في الحديث شرح الحديث الثالث من كتاب الطهارة في المسألة الأولى منه. وذكرنا وقلنا أن ما يستفاد من الحديث الذي سبق يستفاد أيضا فيه، يعني ما يذكر فيه هذا الحديث. اليوم ندخل ونشرع في الحديث 28 حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الحديث نذكر فيه مسائل أيضا، أولها مسألة توثيق الحديث، المسألة الأولى في توثيق الحديث. الحديث رواه البخاري في الصحيح، واللفظ للبخاري في كتاب الوضوء: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعراب حتى فرغ من بوله في المسجد. وكرره في كتاب الوضوء في باب صب الماء على البول في المسجد، وذكره أيضا في كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله. ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. ورواه أيضا النسائي والإمام مالك في الموطأ، وأيضا رواه ابن ماجه، ورواه أبو داود والإمام أحمد مع زيادة من رواية أبي هريرة ورواية أنس، وأيضا رواه الدارمي ورواه أبو عوانة والترمذي من رواية أبي هريرة، ورواه ابن حبان من رواية أيضا أبي هريرة، أي من حديث أبي هريرة. المسألة الثانية التعريف براوي الحديث اللي هو أنس بن مالك، وهذا سبق ترجمته في باب الاستطابة الحديث 12 في المسألة الثانية. وأنس بن مالك من المكثرين كما هو معروف عندكم، ويعني قال السيوطي رحمه الله تعالى يقول في ألفيته: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر أو الحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فذكر أنس من بين المكثرين، وكل مكثر له مكثرون، له طلبة وتلاميذ أكثر عنه الأحاديث. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة قوله رضي الله عنه: جاء أعرابي، جاء أعرابي، الأعراب يسكن البادية حتى وإن لم يكن من العرب، حتى وإن كان من العجم، لكن إذا سكن البادية وكان يقطن بها وولد بها فيسمى أعرابي، ولا يشترط أن يكون عربيا. وأما العرب ينسب إلى يقال يعني في البادية يسمى عربيا، يسمى عربيا. فالأعرابي هو الذي يسكن البادية حتى وإن لم يكن من العرب وكان من العجم، وأما العربي فهو الذي ينسب إلى العرب حتى وإن سكن في الحضر ولم يسكن البادية. ففرق بين اللفظين، فرق ما بين هذين اللفظين. المسألة الرابعة في إبهام الأعراب، كتاب الإعلام، وأيضا جاء في تنوير الحوالك، هذه الفائدة ذكرت هناك أيضا. يقول ابن الملقن في الإعلام: واعلم أن هذا الأعرابي لم أرى أحدا ممن تكلم على المبهمات سماه، يعني ذكر في الطرق كلها مبهما ولم يسمى هذا الأعرابي. من هو هذا الأعرابي؟ وقد ظهرت به بحمد الله ومنه في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهان، فإنه روي من حديث سليمان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصرة، يعني هذا الأعرابي هو ذو الخويصرة الذي ذكر في حديث الخوارج، ذكر في حديث الخوارج. اطلع خويصرة وكان رجلا جافيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وساق الحديث، وفي آخره أنه باب فيه وأنه أمر بسجل فصبه على مباله. إذن الرجل المبهم هذا الأعرابي هو ذو الخويصرة، هو ذو الخويصرة. يقول ابن الملقن: وقد ذكرته كذلك في كتابي العدة في معرفة رجال العمدة نفع الله به. انتهى كلام ابن الملقن. في تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، وفيه قال: هو القائل حديث الخوارج، وهو السائل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تقم أحد، وهو البائل المذكور في هذا الحديث، يعني الذي بال في المسجد. فهذه فائدة من تنوير الحوالك الجزء الأول صفحة 64. إذن قال ينسب القول إلى أحد، قال: هي قسمة ما وجه الله. والثانية الذي لما، لأنه خلاف بين العلماء، هل عندما دخل إلى المسجد قال ولا ترحم معنا أحدا ثم بال في المسجد، أم العكس بال فزجر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى يعني على بوله ذنوبا مما، ثم لما العلم، والروايات كثيرة. الشيخ مقبل كما سيأتي في الأخير يرجح أنه قال، وهو أن هذا الأعرابي دخل للمسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا، فما لبث أن بال، ثم ذهب فبال فزجره الناس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعطف عليه، ثم أمر بذنوب من ماء فرمي على مباله، على مباله. معنا أحد وهو الباب في هذا الحديث. إذن الأعرابي كما صح في بعض الطرق. المسألة الخامسة يعني ناحية من المسجد يقال طرف المسجد، وقال فتحها، يعني يجوز أن يقول المسجد والمسجد بفتح الجيم، يجوز الكسر ويجوز الفتح، يجوز المسجد ويجوز المسجد. والمسجد بالفتح هو اسم لمكان السجود، وأما المسجد بالكسر فهو اسم للموضع المتخذ مسجدا. إذن المسجد بالكسر هو المسجد المعروف، وأما المسجد فهو اسم لمكان السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن يتخذ أحدنا في بيته مكانا للصلاة. يعني انظر لنا مكانا نصلي فيه، وليكن أول من صلى فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنة من السنن. فإذا يعني إنسان سكن بيتا جديدا فيأتي ببعض الفضلاء ويصلي معه ركعتين فيما من نواحي البيت يختارها، يجعلها مكانا للصلاة، يجعلها مكانا للصلاة، وهذه من السنن المهجورة كما ذكره ابن الملقن وغيره. يعني لما وهو يبول فلم يتركوه يستريح في بوله، بل ذهبوا إليه ونهوه بشدة وزجروه، بمعنى منعوه. يقول الشافعي هو الدلو العظيم، الذنوب من الماء هو الدلو العظيم، يعني الدلو الكبير. فإذا كان الدلو العظيم هذا مملوءا بالماء يسمى بالذنوب، وأما إذا كان فارغا فلا يسمى ذنوبا، يسمى دلوا. ونقل هذا المعنى النووي كما في شرح المهذب، وجزم به في أيضا في شرح صحيح مسلم. وقد أريق وأهريق نفس المعنى، هما بمعنى واحد، الهاء فيها زائدة. والأرض أريق عليه ذنوبا من ماء، أي صب عليه ذنوبا من ماء. وحروف الزيادة عند أهل العلم 10، مجموعة في قولك سألتمونيها، مجموعة في قولك سألتمونيها. المسألة السادسة، ما يستفاد من هذا الحديث؟ نجاسة بول أن البول والغائط نجسان، ولا وهو مذهب كما في طرح التثريب للعراقي، واختاره كما في الإنصاف، وانتصر له الشوكاني. لماذا قلنا انتصر له الشوكاني؟ لأن الشوكاني له قولان، قول بنجاسة بول الصبي وقول بعدم نجاسته، نجاسة مغلظة يعني. و يعني في الدرجة نجاسته في السيل الجرار ذهب إلى عدم النجاسة. لذلك قلنا انتصر الشوكاني في أحد كتبه، انتصر له ولم يرجحه، يعني ولا يعلم له قول مفرد، بل له قولان في المسألة. الأمر الثاني، تنزيه بيوت الله عن القاذورات والأوساخ ومما يستقذر. تنزيه بيوت الله عز وجل عن القاذورات والأوساخ ومما يستقذر. ومنها شكون يعطينا؟ منها المراحيض يا إخوان، ومنها المراحيض. فإنه ينبغي أن تصان المساجد عنها. وأحببت يعني أن أنقل كلاما لشيخنا ووالدنا الشيخ فركوس محمد علي فركوس في كتابه فرائد القواعد لحل معاقد المساجد لأمرين: الأول لأنه مذهب الرب، والأمر الثاني أننا بحمد الله صرنا نتمتع بعلماء في بلدنا. في بلدنا صار عندنا علماء، ويعني حلوا مثل هذه المسألة، يعني ستجهد في البحث عنها هل يجوز إقامة مراحيض في المساجد أم لا، ستجهد في البحث عنها. وهو جعلها في يعني في وريقات وبين فيها المذهب الرابع عند أهل العلم، وأنه لا يجوز إقامة المراحيض فيما يدخل في حدود المسجد. المسجد لا يجوز إقامة المراحيض فيه، وما يستقذر والأوساخ والقاذورات كلها لا يجوز أن تدخل المسجد. فهذا مما يستفاد من الحديث. وأنا أحببت أن أنقل كلام الشيخ، قال وهذا كلام نفيس للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس في كتابه فرائد القواعد لحل معاقد المساجد تحت الجزئية الأولى منه، وهي في حكم اتخاذ المراحيض في المسجد، فقال حفظه الله في صفحة 13 وما بعدها. ويعني إن يسر وفتح لنا وقت يعني سنجعل هذا الكتاب على شكل دروس، يعني سندرسه للطلبة. أنا أحببت أن أجعل كتب الشيخ فركوس للأئمة، أئمة المساجد، من أجل أن يرفع مستواهم في الفتوى، حتى يفتون على الأقل بمذهب الشيخ فركوس، وهو على يعني على خير، وهو من العلماء ومن الناس الذين يحق لهم الاجتهاد ويعني الترجيح في المسائل. قال حفظه الله تعالى وأسأل الله أن يشفيه، قال: ولما كانت المساجد بيوت الله مخصصة للعبادة، فالواجب صيانتها من النجاسة والأقذار والروائح الكريهة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هذا في كتاب ذكره في كتاب الطهارة من حديث أنس بن مالك، الحديث هذا ذكره مسلم في كتاب الطهارة من حديث أنس بن مالك. وروى البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، لأنهم كانوا يصلون على التراب فيدفنها. والحديث خرجه البخاري في كتاب الصلاة. وفي حديث آخر البزار يعني وهو لم ينص متفق عليه بين البخاري ومسلم، ذكره البخاري في كتاب الصلاة ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث أنس بن مالك. وعن جابر قال استنجاء التبول في هذه المراحيض لكونها توابع للمسجد متصلة به اتصال قرار، يعني هي في حدود المسجد، فإذا بنيت مراحيض داخل المسجد في حدود المسجد لا يجوز قضاء الحاجة فيها، لا يجوز قضاء الحاجة فيها بهذه الأدلة وأدلة أخرى سيأتي بها. والحديث هذا يقصد هو الشيخ فركوس يقصد حديث مكحول رضي الله عنه مرفوعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال الألباني في الصحيحة برقم 1723. المقتضي يستطيعون أن يبنوا ما مر فيكون معتكفا اعتكافا يعني المراحيض وبيوت الغائط. المسجد ها فنقل الإجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل متفق عليه من حديث أبي قتادة السلمي، ففي الحديث إشارة إلى أن الداخل إلى المسجد يكون متطهرا لأنه لا صلاة بغير طهور. حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها المراحيض لأنه لا صلاة بغير طهور، وكلتا الطهارتين الحسية والحكمية إنما كان وقوعهما خارج المسجد. وما الروايات التي نعرف من الصلاة هذه رواية الشيخ وهي صحيحة رواها مسلم برقم 362 فلا يخرجن من المسجد، دل على أن المراحيض بنيت خارج المسجد، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وذكر المسجد وصف طردي لا ليس مقيدا بالحرم وإنما هو المسجد أي مكان الصلاة، المكان المعد لصلاة الجماعة، لكونه عاما في حال الصلاة وغيرها، إلا أنه يؤخذ منه أن من تيقن الحدث وأراد تجديد الطهارة فلا يمكنه ذلك إلا بالخروج من المسجد. أما المسجد على وجه الانفصال، يعني فصل بين المسجد أو وبيوت الخلاء، فهذا يجوز أن تكون بيوت الخلاء هذه تابعة للمسجد لكنها مفصولة عنها ولا تصح حتى الصلاة فيها، والفصل يكون بجدار يعني بمدخل رئيسي يكون لها يعني غير المدخل الذي يدخل فيه إلى المسجد، أو بطريق يفصل عنها بطريق، فهذا يجوز، هذا يجوز. قال أما إذا ما أضيفت بيوت الخلاء إلى المساجد على وجه الانفصال إضافة تبعية بحيث يفرق بينهما طريق أو ممر أو جدار يمنع الدخول إلى التابع إلا بعد الخروج من المتبوع، يعني تخرج من المسجد وتدخل إلى بيت الخلاء ولا تدخل من بيت من المسجد إلى بيت الخلاء مباشرة، فقال إلا بعد الخروج من المتبوع فلا يضر وجودها ولا استعمالها. وإلى هذا ذهب ابن كج الشافعي، فنقل يعني أن هذا القول هو لابن كج الشافعي، وهو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد ابن كج الدينوري أحد أئمة الشافعية، كان مضرب المثل في حفظ المذهب، وتوفي مقتولا سنة 405 للهجرة، فصلة عنها انفصالا حقيقيا وفعليا، فتبعيتها لها اسمية أو شكلية بخلاف الصورة الأولى فإنها متصلة بها اتصال قرار على ما تقدم. انتهى كلامه الشيخ فركوس حفظه الله تعالى. إذن يستفاد من هذا الحديث ماذا؟ يعني عدم أو تنزيه المساجد من القاذورات والمراحيض وغيرها مما يستقدر. يستفاد من الحديث أيضا ومما سبق من أنه يجب أن نصون المساجد عن الأوساخ والقاذورات، مفهوم هذا الكلام أنه يستحب تبخير المساجد. إذن يستفاد من الحديث تبخير المساجد وتجميرها بالطيب وغيره، ومما يستحب استحبابا متأكدا كنس المساجد وتنظيفها، تنظيفها مما يستقذر، فهذا يستحب أيضا. يستفاد من الحديث يعني يستفاد مفهوم الحديث لما قام الصحابة فزجروا أنه فعل هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من ماء فصب على مبال ذلك الرجل، يدل على أن تنظيفها يعني من المستحب، وأيضا يدل على استحباب تنظيف المساجد وكنسها ويعني جعل ماء وتطيبها بالتجميد، تجميرها وتطيبها بالباخور وغيرها. حديث أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي، قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وهذا صريح في تطيب المساجد وتنظيفها. وأيضا حديث سمرة ابن جندب أبو جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، هذا يدل على استحباب اتخاذ مسجد في البيت في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. اتخاذ مسجد في البيت يساعد حتى على الطاعات، يساعد حتى على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تقومون بالعبادة فيها ولا تصلوا فيها، يعني صلاة النوافل في ذلك المسجد المتخذ في البيت يعين على إقامة النوافل، إذا اتخذ مكان فإن هذا يعين ويدفع إلى فعل هذا الأمر، حتى الأهل يعني الزوجة والأولاد فإنهم إذا عرفوا ذلك المكان نشطوا لفعل هذا الأمر. قال وهذا الحديث أيضا رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، الحديث أيضا رواه أبو داود وصح الألباني في صحيح سنن أبي داود. وكان تعظيم المسجد بالخدمة مشروعا في الأمم الماضية. يعني الله عز وجل حكى عن أم مريم أنها لما حبلت نذرت لله تعالى أن يكون ما في بطنها محررا، يعني عتيقا يخدم المسجد الأقصى ولا يكون لأحد عليه سبيل، ولولا أن خدمة المساجد مما يتقرب به إلى الله لما نذرت به. فأم مريم نذرت بأن يعني نذرت إذا أنها إذا عندما حبلت وحملت نذرت لله تعالى أن يكون في بطنها محررة، يعني ما معنى محرر؟ أي عتيقا يخدم المسجد الأقصى، هذا معنى محررة على ما ذهب إليه ابن كثير وغيره. ولا يكون لأحد عليه سبيل، فيكون خادما للمسجد الأقصى. فلولا أن خدمة المسجد كانت مما يتقرب به إلى الله عندهم عند الأمم السابقة لما نذرت به، لما نذرت بهم. وأيضا ساق البخاري رحمه الله حديثا عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد، حديث المرأة التي كانت تقم المسجد، وهذا دليل على يعني كانت تنظف المسجد. ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها وصلى عليها صلاة المقبور. ففي هذا الحديث فضل تنظيف المسجد وإزالة ما يقع فيه من قمامة وقد، لأنه يشوه المنظر ويسبب النفرة من المسجد. وروى أبو يعلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجمر المسجد كل جمعة، وهذا الأثر الذي رواه أبو يعلى، وأن عمر بن الخطاب أو عبد الله بن عمر ابن الخطاب كان يجمر المسجد، أي ينظفه ويبخره ويجعل فيه الطيب، هذا معنى كان يجمر المسجد. هذا الأثر حسنه ابن كثير وقال إسناده حسن لا بأس به والله أعلم، وحسنه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب في كتابه الثمر المستطاب. إذن يستفاد من الحديث مفهوم الحديث، لما نهى الصحابة زجروا هذا الرجل، زجر ذو الخويصر على فعل على هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم نظف ذلك المكان برمي سجل وذنوب منه من ماء فيه، دل على أن تنظيف المساجد وجعلها يعني مبسوطة بالبساط هذا الجيد، وليس من الزخرفة في شيء، ليس من الزخرفة في شيء. وأيضا يعني أن تبخر المساجد خاصة بالجمعة كما كان يفعل ابن عمر، وعمر بن الخطاب أيضا كان يفعل ذلك، حتى ابن المجمر الذي ذكرناه ذكرنا في ترجمته سابقا أنه كان يجمر المسجد في عهد عمر بن الخطاب قبل أن يصعد إلى المنبر، فهذا يكون من السنة، يكون من السنة. ما يستفاد من الحديث أيضا الرفق بالجاهل وتعليمه ما يحتاجه بالحسنى من غير تعنيف، الرفق به الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رافق به لأنه كان يجهل الحكم، كان يظن أن البول في المساجد جائز وأن هذا الأمر مستساق، ويعني ففعله ولم يبالي كما يفعله في البر. مع أن الصحابة زجروه وقاموا ليضربوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفق به وعامله بالحسنى. أيضا يستفاد من الحديث فائدة عامة، وهي الاحتراز عن النجاسات، لأن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المسجد وبرمي سجل من ماء على ذلك البول، دل على الاحتراز عموما من النجاسات، وإلا كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها حتى تجف، وإذا جفت فهو تطهير لها كما هو الصحيح عند المالكية والحنابلة، يذهبون إلى أن التجفيف وضرب الشمس عليها ده يعني هو نوع من أنواع طهارة المكان، هو نوع من أنواع طهارة المكان، فكان يستطيع أن يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رمى عليه ليدل على الاحتراز من النجاسة، حيثما وجدت يتطهر منها ويبتعد عنها ويحتر عنها حتى لا تقع على الناس. أيضا ما يستفاد من الحديث جواز الإنكار على المخالف وإنكار المنكر بحضرة وجود العالم، لأن الصحابة أنكروا على الأعرابي بحضرة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد عالم ووجد منكر ربما انتبه له العالم وربما لم ينتبه له العالم، فالإنكار بل من سنة الأدب مع العالم، لأن إنكار المنكر كلنا مطالبون به بإنكاره وبالوقوف أمامه وأن نصده ولا نجعله يقوم، وأنه ليس مخلا بالآداب مع العالم، ليس مخلا بالأدب مع العالم. أن ينكر لأن هذا منكر ومحرم، ولذلك يعني أرجح الأقوال أن المراحيض لا يجوز بناؤها في المساجد ولا يجوز استعمالها في المساجد، لأن هذا الأمر محرم، ولذلك أنكره الصحابة، والصحابة لا ينكرون شيئا يكون مكروها. فيعني التعبير تعبير الرب محرم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعة صدره صلى الله عليه وسلم وبعد نظره مما دفع الأعرابي، مع أن الأعرابي ذلك عامله بسعة الصدر وبالرحمة، وعامله بما يليق بالدعوة إلى الله عز وجل، بما يليق بالدعوة، ولا شيء يؤثر في الدعوة إلى الله مثل الحسنى بالناس والرفق بالناس والرفق بالمدعوين ومحبة المدعوين ودعوتهم إلى دين الله عز وجل بالتأثير عليهم، يعني تختار ولا تجد شيئا مثل الحسنى، لا تجد شيئا مثل الحسنى. وينبغي التفريق ما بين بعض المواضع التي يجب فيها إنكار المنكر بالقوة، كالجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله لا ينبغي فيه أن يكون بالحسنى، لا ينبغي فيه أن يكون بالحسنى. وأيضا كإقامة الحدود لا ينبغي فيها أن تكون بالحسنى، بل العاطفة مذمومة في هذا الموضع، العاطفة مذمومة في هذا الموضع. وكذلك في بعض المواضع مثل ما فعل عمر بن الخطاب في تسوية الصفوف، وأنه ضرب بصدر الرجل حتى كاد أن يوقعه من على الصف، دل على أن المنكر أحيانا ينكر بالقوة، ينكر بالقوة، لكن الحسنى دائما تكون في غالب الأمر، الحسنى والرفق بالناس يكون غالبا في يعني دائما في غالب الأمر. لكن استدلوا على هذه قالوا يستفاد منه لما في ورد في بعض الروايات قول الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حجرت واسعا، يعني حتى الصحابة ينبغي أن يدعى لهم بالرحمة، فلماذا دعوت لي ولك فقط بالرحمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا. فثم يعني قالوا استفادوا من هذا من فعل الأعرابي على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا قلنا بأنه قال هذا الكلام بعد أن بال وزجره الناس، فيستفاد منها هذا الأمر، وإن كان من أحاديث أخرى يستفاد من الأحاديث الأخرى سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني صبره على الدعوة وصبره على الناس، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالصبي فيبول عليه هو مشغول، فيبول عليه ثم لا يعني يرفع الولد ويدعو له بالبركة ويتبرك به الناس، ومع ذلك يصبر على المدعوين، هذا يدل على سماحته صلى الله عليه وسلم وعلى سعة صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا الحديث إن كان البول بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع الصحابة أن يزجروه بتلك الطريقة ورفق به فقال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. إن كان كذلك فيقول نعم. أما إذا كان كما قلنا أن الشيخ مقبل رجح العكس، رجح أن القول كان عند دخول الرجل إلى المسجد، عندما دخل إلى المسجد نادى بأعلى صوته كما في رواية الحاكم، ويصححها الشيخ ويرى أن هذا هو الصحيح. دخل إلى المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم قال فما لبث أن بال. الراوي قال فما لبث أن بال في المسجد، أن بال في المسجد. يعني استنتج الشيخ واستفاد من هذا الحديث أن القول كان قبل البول وليس بعد البول، وليس بعد البول. الحديث 29، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى توثيق الحديث، رواه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس باب قص الشارب، وفي باب تقليم الأظفار أيضا ذكره، وذكره في كتاب الاستئذان باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة، وأيضا رواه أبو عوانة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد في المسند في مواضع عدة، والإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ. المسألة الثانية: ترجمة راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في كتاب الطهارة في شرح الحديث الثاني في مسألته الأولى. المسألة الثالثة في تفسير بعض ألفاظ الحديث، قوله الفطرة خمس. كلمة الفطرة من الألفاظ الشرعية المشتركة، يعني تستعمل فيه معان عدة، يشترك فيها معان عدة. فينقل الخطابي في معالم السنن ووافقه النووي أيضا في شرح مسلم عن أكثر أهل العلم أن كلمة الفطرة تطلق ويراد بها السنة، قد تطلق في الألفاظ الشرعية ويراد بها السنة، أي سنن المرسلين والأنبياء الذين يقتدى بهم، الذين يقتدى بهم، فيقال فطرة النبي صلى الله عليه وسلم أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فطرة الأنبياء والمرسلين أي سنن الأنبياء والمرسلين. وينقل الحافظ بن حجر في الفتح عن أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي أنها تطلق ويراد بها الدين، تطلق ويراد بها الدين، فيقال الفطرة كذا من الفطرة كذا أي من الدين كذا، من الدين كذا. وأيضا القزاز في تفسير غريب صحيح البخاري يقول الفطرة في كلام العرب تتصرف على وجوه، مصدر فطر الله الخلق أي أنشأه، إذا قال فطر الله الخلق بمعنى أنشأهم، والله فاطر أي خالق، والفطرة الجبلة التي خلق الناس عليها وجبلهم على فعلها، وكل مولود يولد على الفطرة قيل على الإقرار بالله الذي أقر به لما أخرجه من ظهر آدم عليه السلام. والفطرة الفطرة يقال زكاة الفطرة هي تسمى بالفطرة، فهي في اللغة العربية لغة، احنا نسميها في الوسط عنا نسميها الفطرة، يسمونها الفطرة وهي زكاة الفطر، زكاة الفطر، ويعني مما يقتات به الناس. المراد بها في هذا الحديث، هي معاني مشتركة فيها، لكن المراد بها في هذا الحديث الدين، كما في حديث البراء قال إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى قوله فإن مت مت على الفطرة، أي مت على ديني الدين الصحيح لا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في حديث حذيفة قال أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال لو مات هذا مات على غير الفطرة. وأيضا حديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا المقصود بالفطرة الدين، والمقصود بها التوحيد، مقصود بها التوحيد. نتوقف عند هذا الحد، تعبنا شوية سمحونا الله غالب، توقف عند هذا الحد. وفي الحصة القادمة نكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.